بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد. الناظر في سير كثير من أئمة الإسلام الكبار يجد قاسما مشتركا في نشأتهم في أول حياتهم وصباهم، وهذا القاسم المشترك هو اليتم. كثير من الأئمة نشأوا أيتاما، الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام سفيان الثوري، ولو ذهبت عد أسماء من ألمع أئمة الإسلام لوجدنا هذا الوصف منطبق عليهم، اليتم، نشأوا أيتاما، وفي ذلك لهم سلف كبير وعظيم وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما ثم كان المجد كله والشرف كله والخير كله لذلك اليتيم. قال الله تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فامتن الله على نبيه بأن جبر يتمه وفقره بفضل منه، فكان له أعظم المقام وأشرفه. وجدت اليتم لا يكاد إمام من مشاهير الأئمة وكبارهم إلا وتجده نشأ يتيما، كما سميت لك بعض الأسماء: الشافعي، أحمد، سفيان، البخاري، إمام أهل الحديث الكبير والشهير، كلهم نشأوا أيتاما. ولكن ما أريد أن نفهمه أن الأم كان له دور كبير في نشأة هؤلاء الأعلام. الأم الصالحة المصلحة المربية فعلا، التي عرفت علامات النجابة والذكاء والفطنة في ابنها فأحسنت العناية به، بل وكما سنسمع في بعض الحالات الآن عملت وكدت لتوفر له لقمة العيش وتسد حاجته لينشأ في طلب العلم ويتفرغ وقته وذهنه بدل العمل وكسب العيش في صباه لطلب العلم. ولذلك نشأ من مدرسة الأم هذه أعلام الأمة الذين لم يعد نفعهم على أنفسهم فقط ولا على بيتهم فقط، بل الأمة كلها وعلى مدار مئات السنين السابقة إلى يومنا الحاضر وإلى مستقبل الزمان، والأمة تتربى وتستفيد وتتعلم من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. الشافعي مثلا يقول: نشأ يتيما، ولد بغزة كما نعرف، ويتيما عانت به أمه وكانت تعمل وتبيع وتغزل وتبيع غزلها لتقوت ابنها وتوفر له الزمن المناسب لما رأته فيه من علامات النجابة ليستفرغ ذهنه ووقته للطلب والتحصيل والتعلم، فكان ما كان من شأنه الرفيع. أم أخرى وهي أم الإمام سفيان بن سعيد الثوري، وهذا الإمام من زمن أو من طبقة أتباع التابعين، إمام عظيم من أئمة الحديث الكبار سفيان بن سعيد الثوري. أمه ترسله وهو صغير، صبي صغير، إلى المسجد وتقول له: يا بني اذهب إلى المسجد وجالس العلماء واسمع منهم، ولأن تكون سامعا خير لك من أن تكون متكلما في هذه المرحلة الابتدائية من حياتك. الآن اسمع، لا تتكلم، استوعب، حصل، احفظ، أدرس، وأنا أعينك بمغزلي هذا، سأكفيك شأن الحياة وقوتها بعملي، وأستفرغ حياتي في الغزل ونبيع ما نغزل وأكفيك مؤونة الحياة. ثم لم تترك الأمر، أعطته مقياس يقيس به مدى تقدمه ومدى استفادته ومدى استيعابه، فقالت له: فإن رأيت العلم أثر في حليتك وجلستك ومشيتك وسائر شأنك فأقبل عليه فإنه خير لك. وإن رأيت العلم لم يؤثر في حليتك ولا جلستك ولا مشيتك ولا سائر شأنك فاتركه فإنه لا خير لك فيه. كل ما يسمى بالعملية التعليمية التربوية التي تكتب فيها النظريات والفلسفات وتنشأ لها الوزارات وتوضع لها الخطط، لخصتها هذه المرأة المؤمنة أم سفيان الثوري في هذه الكلمات. أولا اختارت له المحضن المناسب، اذهب إلى المسجد. واختارت له المعلم المناسب وجالس العلماء، لأن العلماء هم اللي يفيض منهم الخير والعلم والهدى والرشاد والتربية الإيمانية والسلوكية. فأحسنت اختيار المكان وأحسنت اختيار المعلم. ثم أطمنته بأنك ستكفى أمر مؤونة والصرف عليك لتواصل الطلب، فلا تشغل برزق أو بحاجة إلى عمل، وأنا أكفيك بمغزل هذا، ليستفرغ ذهنه وتستقر نفسه ليحسن الطلب والتعلم. ثم قالت له: ولن تكون سامعا خير من أن تكون متكلما. أنت الآن في مرحلة أن تستحث كل أجهزة الاستقبال لديك: السمع، البصر، الذهن، الحفظ، الاستيعاب. اسمع واستفد واحفظ وذاكر، لا تتكلم الآن، لا تقفز إلى مرحلة أنك ربما تفتي أو تعلم أو توجه قبل أن تحصل القدر المناسب الذي يؤهلك ويرشحك لذلك. وأنت الآن في سن التحصيل والطلب، لا في سن التكلم ولا التعليم ولا الفتوى. هذه أيضا مهمة جدا. ثم قالت له، وهذا هو الانعكاس المطلوب: تريد أن ترى العلم يصنع شخصية ابنها. يصنعها في ماذا؟ يصنعها في جلوسه، في مشيته، في كلامه، في تعامله مع الناس، في طريقة تعاطيه مع من هو أكبر منه، مع معلمه، مع جيرانه، مع أمه، مع إخوانه، مع من يصغره، مع من يكبره. هذه العلاقات المحيطة به تريد من العلم أن ينعكس أثره على ابنها، فيوظف ما يتعلم مباشرة في صياغة وتكوين شخصيته، لأنها حقيقة تريد أن تربط العلم بالعمل، العلم بالأثر. والعلم الشرعي بكل أنواعه، فقها وحديثا وتفسيرا، إن لم يكن له انعكاسه وتأثيره على نفس المتعلم سموا في الأخلاق وانبساطا للخلق وانشراحا في الصدر واقتداء بالسلف السابقين واقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين، فيكون خيرا عليه ويكون مؤثرا في كل حليته وشمائله. إن لم يكن كذلك فيصبح بالفعل نوعا من المعلومات يستكثر منها معزولة عن أثرها، لا تفترق كثيرا عن أي معلومة أخرى يتعلمها. ولا يجوز أبدا تحت أي مبرر أن يحول العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا إلى نوع من المعلومات الجافة السلبية التي لا تصحح مسار الإنسان ولا تبني شخصيته. فهذه الأمة العاقلة انتقلت مباشرة إلى الأثر. ما فائدة أن يدرس الإبن سنوات طويلة ثم يخرج بعد ذلك لا يحسن الكلام مع الناس، لا يحسن أداء حقوق الآخرين، لا يحسن التعامل الأصوب مع من هو أكبر منه احتراما أو مع من هو أصغر منه رحمة، لا يحسن أداء حق أمه أو أبيه أو أداء حق معلمه أو أداء حق جيرانه ونحو ذلك. إذا كل هذه فقدت يصبح التعليم وسيلة جافة فعلا لا معنى لها ولا ثمرة من ورائها. ولكن إذا انعكس ذلك عليه سموا في أخلاقه وانشراحا في صدره، هذه رسالة أم سفيان الثوري رحمه الله لابنها. وكذلك كان حفظ من العلم ما حفظ، فإذا كان من أعلام الأئمة وقادتها الكبار في العلم، وكان من خير عباد الله نبلا وطهرا وسموا وعبادة، فكان سفيان الثوري سيرته مدرسة أخرى من مدارس العلم والأخلاق مع العلم والعبادة كذلك، لأنه بالفعل طبقت عليه عملية تعليمية من أعزب وأجمل وأطيب ما يكون من فقه أمه الراشدة الواعية عندما حددت له هذه العناصر، فأثمرت خير ثمرة وأبركها في إخراج إمام للأمة من أرفع أئمتها وأجلهم، وهو سفيان بن سعيد الثوري، عليه وعلينا جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.